الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمعنا في هذا المجلس إحدى السور المكية، وهي سورة البروج. وهذه السورة سميت بهذا الاسم لأنه جاء في مطلعها وفي بدايتها القسم بالسماء المتصفة بالبروج. والله عز وجل بدأ هذه السورة بالقسم بإحدى مخلوقاته، ومر بنا بعض السور التي أقسم الله عز وجل في بدايتها. فالواو حرف القسم أو إحدى حروف القسم، والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولا يجوز للمخلوق أن يقسم أو يحلف بغير الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فأقسم الله عز وجل بالسماء، والسماء المقصود بها هنا في هذه الآية السماء الدنيا. فالسماوات سبع، والأراضين سبع، لكن المقصود في هذه السورة هي السماء الدنيا كما ذكر المفسرون. وهذه السماء هي التي نرى فيها البروج، والبروج المقصود بها الكواكب والنجوم الساطعة وغيرها من المخلوقات التي نراها ونشاهدها. وأما السماوات الأخرى، السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، فلا نقول يعني هي موجودة، وجودها ثابت بالنصوص، كما دل على ذلك حديث الإسراء الذي في الصحيحين. لكن ثبوت وجود هذه السماوات لا يدل على أنها يعني تحتوي على النجوم، ولا يمنع أن نقول أنها ليس بها نجوم، لأن هذا من علم الغيب، يدخل في علم الغيب، لأنه لم يأتي نص لا من الكتاب ولا من السنة يدل على أنها تحتوي على نجوم، وهذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. فهذه السماء الدنيا أقسم الله جل وعلا بها، والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، والله جل وعلا لا يقسم إلا بعظيم. إذا عظم الله عز وجل شيئا، أو إذا أقسم الله عز وجل بشيء من مخلوقاته، فهذا دليل على أن الله عز وجل يعظم هذا المخلوق الذي أقسم به. فهذه السورة كما ذكر المفسرون تبين حقائق العقيدة، و تصور القواعد الإيمانية التي ينبغي على الإنسان أن يسير عليها. وهذه الأسباب يعني من الأسباب التي تعين الإنسان على الثبات على الحق، وفيها بشارة للمؤمنين بالنصر والتمكين في الدنيا والنعيم في الأخرى. وكذلك أيضا من يعني من مقاصد هذه السورة أن فيها تهديداً للمعتدين والجبارين الذين تكبروا عن الحق، بأن الله عز وجل سينتقم منهم وسينالهم أو ستنالهم اللعنة من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والأخرى، نسأل الله العافية. فقال جل وعلا: والسماء ذات البروج. البروج كما بينا هو الكواكب والنجوم الساطعة التي في السماء، والمقصود بالسماء سماء الدنيا، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود. اليوم الموعود هو يوم القيامة، هو يوم القيامة، هو اليوم الذي يجتمع فيه أو تجتمع فيه الخلائق للحساب والجزاء وعرض الأعمال. فهو يوم موعود توعد الله عز وجل فيه بحساب الناس في ذلك اليوم، فيجازي المؤمنين على إيمانهم وأعمالهم الصالحة برضوانه وجناته، ويجازي الكافرين والمنافقين والمعاندين في نار تلظى والعياذ بالله. فهذا هو اليوم الموعود، أقسم الله عز وجل به لأنه يعظمه، يدل على عظم هذا اليوم وأنه يوم عظيم فيه الجزاء والحساب، فيه تجتمع الخلائق على صعيد واحد. 50,000 سنة الشمس تدنو من رؤوس الخلائق، ليس بينها وبينهم إلا ميل، وتشتد حرارتها، والعرق يتصبب من أبدان الناس، يقفون 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أمته، بشر المؤمنين، فجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: موقف يوم القيامة على المؤمن كما بين الظهر والعصر، فيمر به برحمة الله وفضله سبحانه لا يشعر بهذا الموقف 50,000 سنة كأنه ما بين الظهر والعصر، يمر به سريعا. وهذا من فضل الله وكرمه وإحسانه وفضله بعباده المؤمنين. وهذا يستلزم أن يكون الإنسان يقظا في مرور الأيام، لا يكون غافلا، يجب عليه أن يستثمر أوقاته فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى حتى ينال رحمته ورضوانه ويخلصه الله عز وجل من هذه الويلات التي تنتظر العصاة والكفار والمنافقين في ذلك اليوم الموعود وهو يوم القيامة. فينجو برحمة الله سبحانه وتعالى ثم بأعماله الصالحة وبتقوى الله جل وعلا. فهذا يدل على عظم هذا اليوم، ولذلك أقسم الله عز وجل. وفي إقسام الله عز وجل بهذا اليوم دليل على أن الله عز وجل يبين لعباده أنه يجب عليهم أن يكونوا مستعدين بهذا اليوم الذي فيه الحساب والجزاء ووزن الأعمال وتطاير الكتب أو الصحف، ومنهم من يأخذ كتابه بيمينه ومنهم من يأخذ كتابه بشماله، فريق في الجنة وفريق في السعير، والجنة والنار وغير ذلك. فيكون الإنسان مستعدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، أيضا أقسم الله عز وجل بالشاهد والمشهود. والشاهد والمشهود اختلف أهل التفسير أو أهل التأويل في معنى الشاهد والمشهود على أقوال عديدة، نذكر منها: قال بعضهم الشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة. فالله عز وجل عظم يوم الجمعة فجعل فيه صلاة الجمعة، وهو يعني عيد الأسبوع، والنصوص الواردة في ذلك التي تدل على فضل يوم الجمعة كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي في ذلك أن الله عز وجل يعني جعل سورة كاملة خاصة بالجمعة، سورة الجمعة. ويدل على فضل هذا اليوم، وأيضا يوم عرفة، وهو المشهود، اليوم المشهود يوم عرفة، والأدلة واضحة في فضل يوم عرفة وصيامه والوقوف في عرفات والدعاء وغير ذلك. وهذا القول قال به علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وابن عباس، والحسن البصري رحمه الله. ومن المفسرين من قال أن الشاهد هو الإنسان، الشاهد هو الإنسان، والمشهود يوم القيامة. وهذا القول نسب إلى قتادة رحمه الله تعالى، وهو أحد المفسرين من التابعين. ومنهم من قال أن الشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود كما بينا هو يوم عرفة، وأيضا قال به قتادة رحمه الله وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. لذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وشاهد يوم الجمعة، ومشهود يوم عرفة. فاستدل من قال بهذا القول بهذا الحديث، استدلوا بأن الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. وأيضا جاء في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سيد الأيام يوم الجمعة، وهو الشاهد، والمشهود يوم عرفة. فهذه كلها نصوص. أيضا جاء في حديث عند حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب له، ولا يستعيذه من شر إلا عاده. أيضا جاء في حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه، يعني يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله بخير إلا استجاب الله له، ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه. وذكر بعض أهل التفسير يعني أن الشاهد هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فاستدلوا بهذه الآية أن الشاهد هو محمد صلى الله عليه وسلم، والمشهود يوم القيامة. وهذا القول نسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما، كما في قوله سبحانه وتعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وذلك يوم مشهود. وهذا الشاهد من هذه الآية، وذلك يوم مشهود هو يوم القيامة. وبعض المفسرين قالوا أن الشاهد هو الإنسان والمشهود يوم القيامة، وهذا القول لمجاهد وعكرمة والضحاك. ومنهم من قال أن الشاهد هو النبي صلى الله عليه وسلم والمشهود يوم الجمعة، ومنهم من قال أن الشاهد هو الله سبحانه وتعالى والمشهود يوم القيامة، وهذا القول لابن عباس رضي الله عنهما. ومنهم من قال أن الشاهد هو يوم الأضحى والمشهود هو يوم الجمعة، ومنهم من قال أن الشاهد هو يوم الأضحى والمشهود يوم عرفة، هذا القول لابن عباس. ومنهم من قال أن المشهود يوم الجمعة، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة. فهذه الأقوال يعني مما ذكرها أهل العلم في معنى أو المقصود بالشاهد والمشهود، والله أعلم بذلك، لأن اختلف أهل التأويل في معنى الشاهد والمشهود في هذه الآية. ثم قال جل وعلا: قتل أصحاب الأخدود، وهذا هو جواب القسم. قتل أصحاب الأخدود، الأخدود المقصود به الشق الذي يكون في الأرض، أو الخندق أو الحفرة التي تحفر وتشق في الأرض، وجمعها أخاديد، يعني الشقوق التي تكون في الأرض. فهذا هو جواب القسم: قتل أصحاب الأخدود، يعني أن الله عز وجل أخذ أصحاب الأخدود بذنوبهم وسيئاتهم وأنزل بهم العذاب والنكال في الدنيا والآخرة. وهذا يعني هذه لها قصة، أصحاب الأخدود لهم قصة ذكرها المفسرون. وهذه القصة يعني مختصرها أنه رجل كان على دين عيسى عليه السلام، عيسى بن مريم، فكان في نجران ودعا أهل نجران إلى دينه، كانوا على اليهودية، فدعاهم إلى النصرانية وأخبرهم أن الله عز وجل بعث عيسى عليه السلام بشريعة ناسخة لشريعتهم، يعني بشريعة ناسخة لشريعة موسى عليه السلام. فآمن به بعض الناس، وهناك رجل يقال له ذو نواس أو ذا نواس، وهو ملك بلغه ذلك، وهذا الرجل كان يهوديا يعني متمسك باليهودية، فسار إليهم بجنوده حتى يقاتلهم. فلما وصل لقتالهم خيرهم بين اليهودية أو أن يحرقهم بالنار، أن يرجعوا إلى دين اليهودية أو أن يحرقهم بالنار. فحفر لهم حفر في الأرض وأشعل فيها النار، فمن يعني عاند ولم يرجع إلى دين اليهودية، الدين الذي يريده، فيأخذه يعني يخيره إما أن ترجع إلى اليهودية أو تقذف في هذه النار والعياذ بالله. فكثير منهم يخاف من هذا العذاب فيرجع من النصرانية إلى اليهودية، ومنهم من تمسك بدينه ولم يعني يبالي بالعذاب فألقاه في النار. فيعني هذه مختصر لهذه القصة كما ذكر أهل العلم. ولذلك قال المفسرون أن هؤلاء يعني كانوا في قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الدين دين النصرانية، يعني دين عيسى عليه السلام، دين عيسى عليه السلام، دين المسيح عيسى عليه السلام. فتمسكوا بهذا الدين لأنهم يثقون أن الله عز وجل سيجازيهم أحسن الجزاء. فهذا الملك أخذهم وألقاهم في النار، لكنهم تمسكوا بدينهم وهو دين الإسلام في وقته. ثم قال جل وعلا: النار ذات الوقود، يعني أن أصحاب الأخدود، هؤلاء أصحاب الأخدود، هم أصحاب النار، هم أصحاب النار، هم وقود هذه النار، كما قال جل وعلا في آية أخرى: وقودها الناس والحجارة. فالنار وقودها من الناس والحجارة، فهذه النار التي أوقدت من هؤلاء الناس. النار ذات الوقود، وأيضا وضع فيها بعض الحطب حتى يشتد لهيب هذه النار فتكون يعني محرقة، ويكون هذا اللهب متطايرا والحريق حريق عظيم. إذ هم عليها قعود، يعني ملعونين، قتلوا ولعنوا عندما أحرقوا المؤمنين بالنار وهم قاعدون حولها، يعذبون ويحرقون هؤلاء المؤمنين في هذه النار وهم قاعدون يتفرجون عليهم ويشرفون عليهم وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهذا يدل على قسوة قلوبهم، شدة قسوة قلوبهم، أنهم ينظرون إلى هؤلاء الناس يتعذبون بالنار ويحرقون في النار ولا يتغير فيهم شيء بسبب تمكن الكفر في قلوبهم والعياذ بالله، فهم يتلذذون بهذا التعذيب، يشاهدون هؤلاء يعني يتعذبون في هذه النار ولا يغيرون أو لا يحركون ساكنا، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم وما نقموا منهم يعني ما أن هؤلاء الذين يعذبون المؤمنين ما تركوهم في حالهم ولا وجدوا لهم عذرا إلا أنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى وعملوا الصالحات، يعني ما جعلهم يقومون بهذا العمل وهذا الصنيع وهو إحراق هؤلاء المؤمنين بالنار إلا بسبب أنهم آمنوا بالله، آمنوا بالله جل وعلا الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما. فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية، رقيب على أعمالهم، شاهد على أحوالهم وما يفعلون بهؤلاء المؤمنين. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، شاهد على أعمالهم، مراقب ورقيب على ما يقومون به من تعذيب هؤلاء المؤمنين، لا تخفى عليه خافية من أعمالهم. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وهذا فيه إثبات أن الله عز وجل رقيب على أعمالهم، فقال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني حرقوهم وعذبوهم وقتلوهم، فإن الله عز وجل لهم بالمرصاد: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، هذا هو مآلهم ومصيرهم يوم القيامة، أعد الله عز وجل لهم نارا تلظى والعياذ بالله، أشد من هذه النار التي كانوا يعذبون المؤمنين فيها، كما جاء في الحديث أن نار الدنيا جزء من 46 جزءا من نار جهنم والعياذ بالله. فالجزاء من جنس العمل. ولهم عذاب الحريق، النار التي تحرقهم وهي نار جهنم، أوقد عليها حتى احمرت ثم أوقد عليها حتى سودت، نسأل الله السلامة والعافية، فنارها شديدة. ومع تعذيبهم في النار فقد غضب الله عليهم ولعنهم، طردهم من رحمته سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا هو الفريق الثاني، وهم المؤمنون الذين آمنوا بالله وصدقوا برسله وآمنوا بكتبه وعملوا الصالحات، تزودوا من الطاعات والقربات التي تقربهم من الله وتنجيهم من عذابه سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا صدقوا، الإيمان لغة التصديق كما قال جل وعلا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين، فالإيمان في اللغة هو التصديق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا دليل على أن الإيمان لا يكفي، بل لا بد من التزود بالطاعات. وهذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان يكفي ولا يشترط العمل. ولذلك الله عز وجل قال في آيات كثيرة، ومنها في آية في سورة البقرة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، كل هذه أعمال صالحة، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا يكفي الإيمان، لا بد من الأعمال الصالحة، لا بد من الأعمال الصالحة مع التوحيد، توحيد الله عز وجل. فهؤلاء المؤمنين أو هؤلاء المؤمنون الصادقون الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات وتزودوا من الطاعات وانتهوا عن المحرمات، سيجازيهم الله عز وجل بجنات. وعدهم الله عز وجل جنات، هذه الجنات تجري من تحت قصورها الأنهار، وهذا من نعيم المؤمنين في الجنة، أو جزء مما يتنعم به المؤمنون في الجنة مع رضوان الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الفوز الكبير الذي بشر الله به عباده المؤمنين المتقين، وهم أولياء الله سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا دخلوا الجنة فإنهم يكونون في الجنة خالدين فيها أبدا، وهذا من عدل الله، لأن الله عز وجل عدل، لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فيجازي المحسنين بالنعيم جزاء إحسانهم، ويجازي المسيئين بالعذاب والنكال العظيم جزاء إساءتهم. فالله عز وجل كما قال جل وعلا في كتابه: لا ظلم اليوم. فلا ظلم في ذلك اليوم العظيم، يوم القيامة، هو اليوم الموعود. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، هذا وعد من الله، هذا هو الجزاء لعباد الله المؤمنين الذين يعملون الصالحات، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وهذه من آيات الترغيب كما ذكر العلماء، فإذا قرأها المؤمن وقعت في قلبه تدبرها، فإنه يستبشر وتزود يعني يزداد إيمانا بالله وقربا من الله، تزود من الطاعات وينتهي عن المحرمات ويستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه يتذكر أن الله عز وجل أعد لعباده المؤمنين هذه الجنات التي تجري من تحت قصورها الأنهار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار، ذلك الفوز الكبير، ذلك الفوز الكبير، هذا هو الفوز، أن تنال رضوان الله عز وجل كما قال جل وعلا: ورضوان الله أكبر. هذا هو الفوز الكبير، أن ينال الإنسان أو ينال المؤمن رضوان الله سبحانه وتعالى ويدخل جنته. هذه الجنة عرضها السماوات والأرض، فلا تسأل عن طولها، عرضها فقط مثل السماوات والأرض، كما قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك يعني انتقام، انتقام الله عز وجل من هؤلاء الكفار وهؤلاء الظالمين، شديد أليم عظيم. كما جاء في الحديث إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، كما قال جل وعلا إن ربك لبالمرصاد. فإذا أخذ الله عز وجل الظالمين فإن أخذه أليم شديد. فانتقام الله عز وجل من هؤلاء الظالمين شديد، يمهلهم حتى إذا أخذهم لم يفلتهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. فالله عز وجل هو الذي بدأ الخلق، بدأ الخلق ويعيده يوم القيامة، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فيبعث من في القبور بعد ما ماتوا يبعثهم ليوم القيامة للحساب والجزاء. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود. وهذه من صفات الله سبحانه وتعالى أنه غفور جل وعلا وغفار، كثير المغفرة لمن تاب وصدق في توبته ورجع إلى الله واستغفر من ذنوبه. فالله غفور لمن تاب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني تجاوزوا الحد في الذنوب والمعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك وهو أعظم الذنوب. إذا تاب منه العبد قبل أن يموت فإن الله يتوب عليه. إنه الغفور الرحيم، فمن أسمائه الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، يغفر لمن شاء من عباده ويرحم من شاء من عباده، فهو لطيف بعباده سبحانه وتعالى. الله لطيف بعباده، يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهو غني عنهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله عز وجل لا تضره معصية العاصين ولا تنفع طاعة الطائعين، لكنه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ويحب المحسنين، وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله يريد أن يتوب علينا، يريد أن نتوب من ذنوبنا، يريد لنا النجاة يوم القيامة. ولذلك من رحمته أرسل لنا الرسل وأنزل علينا الكتب وأقام علينا الحجة، وهو الغفور الودود. الودود يعني كثير العطاء، كثير الود، كثير المحبة لمن أخلص في عبادته له سبحانه وتعالى وأطاعه وتقرب إليه بسائر القربات. ذو العرش المجيد، وهذه أيضا من صفات الله أنه ذو العرش، يعني ذو السلطان الكبير والقدرة الكاملة سبحانه وتعالى، المجيد العظيم. ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، هذه من الصفات أيضا، صفات الله سبحانه وتعالى، أنه يفعل ما يشاء، كما قال جل وعلا يفعل ما يشاء ويختار. فالله عز وجل هو المتصرف في هذا الكون، متصرف في مخلوقاته، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالله عز وجل صاحب الإرادة والقدرة المطلقة، فهو جل وعلا يدبر هذا الكون ويتصرف فيه كيف شاء، كما قال جل وعلا: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فهذه كلها من صفات الله ولا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله عز وجل أن يعذب قوما عذبهم، وإذا أراد أن يجازي أقواما الجزاء الحسن فعل ما يريد سبحانه وتعالى. وشاهد يعني قرأنا في كتاب الله القصص الكثير للأقوام السابقة الذين كذبوا الرسل، فرعون وثمود، كيف الله عز وجل أهلكهم، أهلك فرعون وجنده عندما كفروا برسالة موسى عليه السلام، كيف أن الله عز وجل نجى نبيه موسى عليه السلام ونجى المؤمنين معه الذين آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام، كذلك قصة ثمود مع النبي صالح معروفة في كتاب الله وغيرها من القصص. فخلاصة هذا الكلام أن الكفار في كل زمان وفي كل عصر متشابهون، يعني حالهم مع الأنبياء لا يتغير ولا يتبدل، معاندون، مستكبرون، لكن العاقبة الحسنة دائما لعباد الله المتقين. والله عز وجل ينتقم من الظالمين، ينتقم من الطغاة المتكبرين، بطش الله عز وجل شديد أليم، أخذه أليم سبحانه وتعالى. فالكفار كذبوا الرسل، أولهم نوح عليه السلام: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، يعني لا يريدون أن يسمعوا إلى هذه الدعوة، جعلوا أصابعهم في آذانهم إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فبين نوح عليه السلام أفعال الله عز وجل لهؤلاء القوم. الله عز وجل بعثه إلى قومه يدعوهم إلى توحيده 1,050 عاما، يعني 950 سنة يدعو إلى التوحيد. وقال الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. وهذا يدل على أن المؤمنين قلة، أن المتقين قلة، أن الصادقين قلة. ولذلك قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. فينبغي أن نكون من هؤلاء القلة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء القلة، من هؤلاء المؤمنين الصادقين ومن عباده المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه السورة تبين عظمة الله تبين الصفات الجليلة العظيمة التي اتصف الله بها سبحانه وتعالى، تدل على قدرة الله، على قدرة الله جل وعلا، تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، تدل على أن الجنة أعدها لعباده المتقين، وهذه عاقبة المتقين، أن الله عز وجل أعد لهم جنات تجري من تحت قصورها الأنهار، ورضي الله عنهم فرضوا عنه، وأن الكفار والمعاندين والظلمة والمعتدين مآلهم إلى نار جهنم، مآلهم الهلاك والحريق والعياذ بالله. فهذه السورة فيها من المعاني العظيمة والجليلة التي ينبغي للمؤمن أن يقف عندها وأن يتدبرها، فهي سورة فيها فوائد جليلة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المتقين وأوليائه المفلحين الصادقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم وفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك عنا، اللهم أحسن خواتيم أعمالنا، توفنا وأنت راض عنا، وأصلح فساد قلوبنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا ممن يقال في آخر المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم آت أنفسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واصرف عنه بطانة السوء والزيغ والشر والفساد يا رب العالمين. اللهم اجعله سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، سدده في أقواله وأفعاله، واحفظه في حله وترحاله. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، وأصلح قلوبنا وأعمالنا يا ذا الجلال والإكرام، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأحسن خواتيم أعمالنا، وتقبل منا صالح القول والعمل يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.